الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن الشورى هي أسلوب الحكم في الإسلام، وأنه دلت النصوص عليها، وأنها التي طبقت في اختيار الخلفاء الراشدين، وذكرنا طريقة ذلك وما حصل فيه، وكله قطعي فقد تواترت النصوص به، فلم يبقى إلا تنزيل ذلك على واقعنا. فمن المعلوم أن الأمة اليوم هي أمة الإسلام، وأن أهلها مسلمون، وأنه يلزم أن يعودوا إلى ما تركوا من أمر الدين، وأن يعودوا إلى الشورى فيما يتعلق بحكمهم. فإذا توفرت الفرص لذلك وأتيحت، فلا جرم، لا بد أن يرجع الناس إلى الشورى كما كانت، وليس لهم آلية ولا وسيلة لذلك مخصوصة. لأننا ذكرنا أننا الآن ليس فينا عدد محصور هم وحدهم المفضلون كأهل بدر أو أهل بيعة العقبة، بيعة الرضوان أو العشرة المبشرين أو نحو ذلك، وليس لدينا أيضا مرجعية نتفق جميعا عليها يقر لها الجميع بالفضل كعبد الرحمن بن عوف. وقد ابتلينا بهذا الواقع، فلا جرم إذن، لم يبقى إلا أن نستورد آلية من حضارة أخرى، إذا لم يكن في حضارتنا نحن ولا في تراثنا ما يمكن من هذا التطبيق. التراث الذي كان في عهد الصحابة واقعنا يختلف عنه كما أثبتنا، والواقع الذي من بعد الصحابة ليس فيه آلية لتطبيق الشورى، فاحتجنا إلى استيرادها، ولا مانع من استيراد ما هو نافع من الحضارات الأخرى. فقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وكذلك نستورد نحن الآن بلا خلاف بيننا ما هو نافع من حضارة الغرب كالآلات والأجهزة والطائرات والسيارات والكهرباء والمصانع وغيرها مما نحتاج إليه في حياتنا. فلذلك لا مانع أيضا من استيراد أي فكرة نافعة لم يرد نهي بخصوصها. ومن ذلك آليتهم التي طبقوا بها منهجهم الذي هو الديمقراطية، وهي صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وعرض البرامج التي يريد الإنسان الحكم بها وأسلوب الحكم، فيتفق الناس على ذلك ويوافق عليه أهل الحل والعقد منهم. ومن المعلوم أن الأمر العام لدينا، الفرق بيننا وبينهم أن الأمر العام أي الحكم لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا متصفون بصفات مخصوصة، وهم غير محصورين في عدد محدد، وحتى هذه الصفات اجتهادية لم يرد بها نص بخصوصها. الحل والعقد لم يرد نص من كتابنا أو من سنة بصفاتهم المخصوصة، بل قال مالك رحمه الله لما ذكر صفات أهل الحل والعقد، قال: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف، وفي رواية: وبالورع يعف. فلذلك إذا أحصينا من اتصف بالورع والعقل وتمام الرأي من الأمة الإسلامية مثلا، فجاءت أكثريتهم على اختيار شخص معين للقيادة، فيتعين هذا الشخص لأنه من المتعذر أن يقع الإجماع الحقيقي الذي لا ينخرم بواحد، فلم يبقى إلا العدول إلى الأكثرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى رأي الأكثر في مواقف متعددة كالخروج لقتال المشركين يوم أحد وغير ذلك. ومن المعلوم أن رأي الأكثر ليس بالضرورة صواب، لكنه حاسم للخلاف على الأقل، ويحسم الخلاف بالأخص إذا لم يكن فيه مخالفة شرعية. وكذلك من المعلوم أن الله ملك الناس ما آتاهم من المنافع والأموال والخيرات العامة، فالأرض ملكها الله لسكانها ملكا مؤقتا، هي وما فيها من الخيرات كالنفط والغاز والزرع والبحر وما فيه، وهذا التمليك للسكان جميعا، فيشترك فيه برهم وفاجرهم وذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم ورشيدهم وسفيههم، كلهم مشتركون في هذا الملك. فإذا كان الحال كذلك، فمن المعلوم أن الملك الخاص لا تمكن مصادرته إلا لأمر لا بد منه كالمنفعة العامة. فكما أنهم يتصرفون في أملاكهم الخصوصية فكذلك لهم حق التصرف في الأملاك العمومية التي لهم نصيب منها. ومن المستحيل أن تترك أيدي الناس تتصرف في المال العام على حد السوية، فيبيعون النفط جميعا أو يبيعون الغاز جميعا أو يستخرجون الأسماك جميعا ويبيعونها أو يستخرجون ينقبون عن المعادن جميعا، هذا من المستحيل أن يقع. فلم يبقى إلا أن يختار لذلك من يقوم به بالخصوص. وعلى هذا فلا بد أن ينيب الإنسان عنه غيره. فإذا اتفقنا بترتيب إداري غير منافي للشرع على أن يكون النواب الذين يوافقون على الاتفاقيات، اتفاقيات بيع النفط مثلا أو الغاز أو الأملاك العمومية أو توزيعها أو نحو ذلك، عددهم محصور في كذا ووافقنا على هذا العدد وأنبناهم عن أنفسنا فيما ولانا الله من هذا المال ما ملكنا الله من هذا الحق المشترك، فأنت لك الحق أن توكل كل أحد على كل حق لك. ويجوز أن توكل السفيهة والصغيرة وغير ذلك فيما يستطيع أن يقوم به، والأفضل أن توكل من لا يظلم غيره ومن هو عارف بالحكم ومن هو قادر على إحسان التصرف، هذا الذي يختار الوكالة. وهم النواب الذين ينيبهم الشعب مكانه فيما يتعلق بحقه العام في الملك العمومي والتصرف فيه. وهؤلاء كون الشعب أقامهم مقامه ليس يكسبهم صفة أكثر من ذلك، فليس لهم حق تحليل ما حرم الله وليس لهم حق تحريم ما أحل الله. وما يوصفون به من اسم التشريع فإنه اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، بل التشريع المقصود به تشريع الترتيبات الإدارية التي ذكرنا أنها خارجة عن التشريع الذي هو من حق الإلهي. وعلى هذا فيمكن أن يوقعوا على اتفاقيات بالنيابة عن الشعب وأن يوافقوا على الترتيبات والنظم التي فيها مصالح ولا تنافي شرعا ولا تخالف. ويكون رأيهم أيضا يؤخذ بالأغلبية والأكثرية لأن الإجماع متعذر حتى في حقهم ولو كانوا عددا يسيرا. وبهذا يعلم أن الخلاف إذا الخلاف في حال، فالذين يكفرون بالديمقراطية يقصدون قطعا الأيديولوجية أي المعنى الأول، والذين يمارسونها أو يرشحونها وسيلة للشورى يرون المعنى الثاني ولا يرون المعنى الأول. فالخلاف إذا الخلاف في حال ومجرد خلاف الاصطلاح ولا مشاحة فيه. ومن المعلوم أنه في كل العلوم الشرعية يأتي الخلاف اللغوي أي الخلاف الراجع إلى الاصطلاح، ويأتي الخلاف الحقيقي وهو الراجع إلى الفكرة بذاتها والتعبير عنها. وإذا عرفنا ذلك فإن التكفير بالمشاركة في الديمقراطية مطلقا غلو وانحراف، وصاحبه أيضا لا يجعل بديلا بل يريد تعطيل الأحكام المتعلقة بالحكم العام وبالتصرف العام في كل شيء، فإنه ليس لديه أي بديل يقدمه. وكثير من الناس إذا قلت لهم ما البديل فإما أن يحيلوك إلى الوضع القائم أو إلى ما كان قائما من الأوضاع الفاسدة والاستبداد ووضع شخص واحد يده على التصرف في مال الأمة ومقدراتها وممتلكاتها وتهميش من شاء وتولية من شاء ممن يصلح وممن لا يصلح دون ضوابط. وقد يأتي إنسان صالح في بعض الأحيان ويصلح لكن يأتي بعده فاسد ويفسد. وإما أن يحيلوا إلى أن يقولوا البديل هو الجهاد، وقد سبق قصدهم بذلك وأنهم يقصدون به تغيير الواقع بالقوة. وذلك الواقع أيضا سيؤدي لو قدرنا أنه مشروع سيؤدي أيضا إلى نفسه إلى استبداد، فيعود الحال كما كان دون فائدة، ولا يترتب على ذلك مصلحة ولا يترتب عليه درء مفسدة. ومن المعلوم أنه وسيلة لا مقصد، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. هذا إذن ما كنا نريد أو بعض ما كنا نريد أن نقوله. نعلم أننا لم نوفي الموضوع حقه، ولكن هذا الممكن واللائق. وأنا أعتذر إليكم وأعلم أن ما قدمته ليس مصادرة لآرائكم ولا قصدا لمخالفتكم، وإنما هو طرح لهذه المسائل على بساط المناقشة والعدل وعرض لها على الأدلة الشرعية، فما وفقنا فيه من ذلك وكان موافقا للحق فذلك من فضل الله ولطفه بنا، وما لم نوفق فيه للصواب فإنما الخطأ فيه من أنفسنا ومن الشيطان وليس من الشرع ولا من عند الله. ولا ندعي أننا وفينا الموضوع حقه كما ذكرت، ولا أننا أحطنا بجزئياته ولا بما ينبغي أن يناقش فيه، كما لا ندعي أن ما نقوله هو من كله من ثوابت الشرع التي لا تقبل النقاش، بل كما ذكرنا الموضوع كله على طاولة البحث والمناقشة والعرض على الدليل الشرعي، وما أثبته الدليل فإننا نأخذ به ونتعبد الله به حتى إذا وجدنا دليلا أقوى منه ومحارضا له عدلنا عما كنا عليه، ونحن نعلم أننا غير معصومين وأننا يمكن أن يظهر لنا خلاف ما كنا عليه. وقد ذكرت لكم أن عمر كتب إلى أبي موسى ولا ينعمك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأعتذر إليكم من ما يمكن أن تكونوا لاحظتموه خلال هذه الأيام من الإساءة إليكم، وهي طبعا غير مقصودة، وكذلك من إساءة الأدب معكم، وأنا مسرور بلقائكم والسماع منكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. ما يتعلق بقضية مساعدة الكفار قد ذكرت فيها ما أظن أنه كاف في هذا الموضوع، قد بيناه لعلك حضرته الآن. أما ما يتعلق بالبيعة فمن المعلوم أن البيعة ليست للبشر وإنما هي لله، وهي بيعة بين الله وبين عباده أن ينصروا دينه وأن يعلوا كلمته. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد أكد ذلك في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقد كان الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا، لأنه هو رسول الله وهو الذي ولاه الله أمر المسلمين، ثم بعده حتى في عهده أيضا طور هو البيعة وأسلوبها وهيئتها. فالأنصار يوم العقبة بايعوه على بيعة النساء: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. فقد ثبت ذلك في حديث عبادة بن الصامت. وبعد ذلك بايع أصحابه على القتال عند غزوة بدر، وبايع على الموت تحت الشجرة، وبايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، وبايع جليل بن عبد الله البجلي على النصح لكل مسلم. فإذا طورها هو، وكذلك طورها خلفاء من بعده، كما ذكرنا طريقتهم في التداول على الحكم، طريقة التي حصلت فيها بيعة أبي بكر، البيعة الأولى في سقيفة بني ساعدة، وبعد ذلك البيعة الكبرى في المسجد، وهكذا بيعة عمر وبيعة عثمان وبيعة علي إلى آخره. ثم بعد ذلك تطورت بحسب الدول وأصبحت إكراها وأصبح فيها أيمان، وكانوا يحلفون عليها بالطلاق والعتاق. قد أفتى مالك بأن أيمان البيعة باطلة وجلد على ذلك وعزر وحمل على حمار، فكان إذا مر به على ملأ يقول: من كان يعرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا إن إيمان البيعة باطلة، ألا لا طلاق في إغلاق. وطورها بنو أمية، ثم طورها بنو العباس إلى آخره. واليوم بعد أن أصبح العالم الإسلامي مقطعا إلى دول كثيرة، فإذا كان الإنسان في أي بلد من البلدان فليتقيد بأنظمة ذلك البلد الذي هو فيه من بلدان العالم الإسلامي، وليستجم مع أهله فيما هو فيه فيأخذ ما يعطى ويؤدي الحق الذي عليه، ويكفي ذلك من التعبير عن البيعة، لأن المقصود بها الرباط الذي يربطه مع إخوانه المسلمين والعهد الذي بينه وبين الله على نصرة دينه، ويبذل الجهد لنصرة الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا خرج من بلد إلى بلد أيضا تقيد بأنظمة البلد الجديد ما دام فيه، وهكذا. لا، ليس ذلك حكما. الحكم معناه مثل القضاء ومثل أسلوب الحكم العام. وذكرنا أن الأقسام ثلاثة: من حكم بما أنزل الله هذا خارج من الوعيد قطعا، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهذا داخل في الوعيد قطعا، ومن لم يحكم بشيء لا بما أنزل الله ولا بغيره، فهذا تتناوله الآية بعمومها، ولكنه خارج منها لأنها عام مراد به الخصوص، وقد ذكرنا ذلك. وإذا كانت عاما مرادا به الخصوص دل ذلك على أن دلالتها من باب الظن ليست من باب القطعيات، وذكرنا تفصيلات ذلك. ينظر إليه على حاله، فإذا كان لديه مانع من موانع التكفير أو اختل شرط من شروطه فإنه لا يكفر بذلك، لكن يبقى بعد هذا المعصية والفسوق والظلم. ذكرنا الضابط وأنه المظاهرة في الدين. هنا حرية؟ لا، ما ذكر حرية الأديان، حوار الأديان. لا، حرية الأديان أنا ما تعرضت لها، إذا رجعت للتفسير ما تجد هذه الكلمة في كلامي أبدا. إيه؟ لا، هذه المحاورة، أنت ما ذكرت الحرية، حوار الأديان. حرية الأديان بالنسبة للحرية دائما مؤقتة، مقدرة أقصد بالمقيدة، فالإنسان له حريات في مجال محدد، ولكن ما زاد على ذلك فيه قيود لا بد منها، لأن هذا الذي يضمن حريات الآخرين. فالمسلم فيما يتعلق بالقدر هو مسير على وفق ما كتب الله عليه، وفيما يتعلق بالشرع هو مخير في الأفعال المباحة، فهمت؟ ولا خيار للإنسان في أن لا يتبع الدين، فقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الدين الذي جاء به كل الديانات الأخرى، ولا بد أن يدخل الناس الدين. هذا فيما يتعلق بالقبول. أما في التعامل الدنيوي فإنه يمكن أن تؤخذ الجزية من الكافر ويبقى من رعاية الدولة الإسلامية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد اختلف في الحاق من سواهم من الديانات الأخرى بهم، وهذا خلاف فقهي في المسألة. هذا ليس يمكن أن يقع أصلا، لأن هذا معناه تبديل دين الله وإحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ولا يمكن أن يركن إلى هذا مسلم. يجب عليه العدل، يجب العدل في ذلك، وأن يعدل بين الناس في ما يستحقون، لكن العدل ليس هو المساواة، فالعدل هو إعطاء كل حق حقه، فقد يكون بعضهم أرجح من بعض وأولى منه، وقد يكون بعضهم أضعف من بعض في ينظر إلى ضعفه وهكذا. هذه أيضا من الأمور التي قد يرى بعض الناس أنه يستباح الدم بها، فيرون أن المرأة إذا خلعت الحجاب فقد خلعت الإسلام، فيستبيحون قتلها بذلك. هذا غير صحيح، فالمرأة إذا خلعت الحجاب فكشفت عن رأسها وعلى طرافها وعلى رقبتها فهي عاصية وليست كافرة، ولا يحل هذا دمها ولا قتلها، وهذا من التشدد المنافي للشرع، المنافي للمنهج الصحيح. أما ما يتعلق بالحكم بغض النظر عن علاقته بالتكفير فهذا خارج عن الموضوع هنا، ولكن عموما بالنسبة للمرأة أذن الله لها بإبداء بعض زينتها للأجانب، هذا البعض هو ما ظهر منها، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها لم يبينه الله في كتابه هنا إلا بهذا البيان، قال إلا ما ظهر منها. ويمكن أن يرجع إلى السنة لأنها بيان للقرآن، فنجد فيها أن عددا من النساء كنا يأتين النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفنا وجوههن وأيديهن وسترنا ما سوى ذلك من أبدانهن، كالخزعمية التي حديثها في الحج، وكالمرأة التي هي من سطة النساء في وجهها سبحة، وأحاديث تقريبا 8 أحاديث صحيحة في هذا الباب، وفي أحاديث ضعيفة كثيرة فيه أيضا، لكن 8 أحاديث صحيحة فيه. فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من رأى أن ما ظهر منها ما كان في الوجه من كحل، وما كان في اليدين من خضاب أو خواتم، هذا هو ما ظهر منها. وقال آخرون ما ظهر منها ما كان في اللباس من زينة. وبعض الناس يتشدد فيعطل هذه الآية فيرى أنه ممنوع أن يكون في اللباس زينة، وممنوع أيضا إبداء الوجه والكفين، فتكون ما ظهر منها ليست موجودة، وهي محصورة فقط في أحد أمرين، إما ما كان في اللباس، وإما ما كان في الوجه واليدين، فإن شئت خذ بهذا القول وإن شئت خذ بهذا القول، لكن لا يمكن أن تسدهما معا فتعطل القرآن فتجعل قول الله تعالى إلا ما ظهر منها ليس له دلالة ولا معنى. نعم الهوى، لا هو هذا ليس بأمرها هي إبداؤه، وقال ولا يبدين، لم يقل ولا تبدي الرياح، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا يحل لها إبداء الزينة إلا ما ظهر من الزينة، وما ظهر من الزينة لأهل العلم فيه قولان، والخلاف فيه من عهد الصحابة، هل هو ما كان في اللباس من الزينة أو ما كان في الوجه واليدين من الزينة. تخصيص، بارك الله فيك. قد ذكرنا تلك الموانع في الجهل مانع، وعدم القصد مانع، والتأويل مانع، وعدم الثبوت مانع، وعدم إقامة الحجة مانع، إلى آخره. قد ذكرنا الموانع 7. لا، بالنسبة لدار الكفر هي الدار التي أكثر سكانها كفار، والسائد فيها هو الكفر تشريعا وحكما وتطبيقا، هذا هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد ذهب بعض الشافعية ومنهم الماوردي، ونقله الحافظ ابن حجر أيضا عنه مسلما له في الفتح، أن الدار إذا استطاع المسلم فيها إقامة شعائر دينه فهي دار الإسلام، حتى لو كان جمهور السكان كفارا كبريطانيا وفرنسا وأمريكا، إذا استطاع الإنسان أن يقيم شعائر الدين بكل أمان، فإن الماوردية وابن حجر ومن توافقهما من الشافعية يرون أن الدار تصبح بذلك دار إسلام، ولا شك أن هذا القول فيه بعض، فالعبرة بجمهور السكان، فإذا كان جمهور السكان والنظام العام كافرا فالدار دار الكفر، وإلا كانت دار إسلام. قد ذكرنا المعلومة من الدين بالضرورة، وأنه أركان الإيمان وأركان الإسلام، وما يقابلها من المنهيات التي وضعت عليها الحدود الكبرى كالسرقة والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر إلى آخره. هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعلم الدين إلا به ضرورة. أما ما يتعلق بالوجود هذه والإذن فيها فإنه فسوق وعصيان، وإذا شرع ذلك فاستبدل وزعم أنه من عند الله، أن هذا هو حكم الله، أنها أباحها الله، فهذا قطعا تبديل لدين الله وهو كفر. وإذا شرع فيها قانون لكن لم يزعم صاحبها أنه من عند الله فيبقى محل خلاف، هل هو من التبديل أو ليس من التبديل، فهمت؟ لأن التبديل كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، تبديل مجمع عليه وهو أن يغير الدين فيجعل مكانه تشريعا آخر ويزعم أنه من عند الله وأنه هو المنزل من عند الله، كتبديل اليهود والنصارى، فهذا التبديل الذي جاء في القرآن وهو قطعا كفر. أو النوع الثاني هو أن يبدل التشريع بأن يشرع هو تشريعا آخر غيره ولكن لا يزعم أنه من عند الله، ولا أنه أحسن من شرع الله، ولا أنه مساو له، ولا يزعم أن شرع الله باطل، ولا يزعم أنه غير صالح للتطبيق، ولكن فقط يقول إنه هو فسق ففعل هذا، أو أكره ففعله، أو جهل شرع الله ففعل هذا إلى آخره. فهذا ذي خلاف هو تبديل أم لا. نعم. لا لا يعد مخالفة بذلك المعنى، إنما تعد مخالفة إذا كان فيها مخاطر على الإنسان أو على المسلمين، كالذي يعرض نفسه أو غيره للخطر بمخالفته لذلك هذا عاصي قطعا، حتى لو كان في بلاد الكفر فعرض نفسه للخطر بمخالفة مرورية، أو عرض غيره من المسلمين لذلك، أو عرض مالا للتلف من مال محترم شرعا معصومة، فهذا يكون عاصي بتعريضه المعصومة شرعا للتلف. بالنسبة لحكم الشعب للشعب يفصل فيه، فمن المعلوم أن الشعب لا يحكمه ملك، لا ينزل ملك يحكمه، ولن يحكمه إلا إنسان من الشعب، وليس ذلك مخالفا للشرع، فلا بد من حاكم من البشر، لأن الله يقول ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالحاكم بمعنى المتولي وليس بمعنى القانون، لا بد أن يكون من الشعب، واختياره ليس فيه تكت معينة أو ينزل من السماء فلان هو الحاكم أو أن هذه السلالة بالخصوص هي الحاكمة، فليس هذا الأمر واردا في الوحي. فإذا ليس إلا الرجوع إلى الناس في ذلك ومنهم يؤخذ، لكن على أساس المعايير الشرعية وعلى أساس الضوابط الشرعية للاختيار. نعم وعليكم السلام. بعد ليس في الأمر إجماع، وكثير من الإجماعات التي ينقلونها إما تكون مخصوصة في مذهب محدد كإجماعات ابن الساعات وكإجماعات ابن حجر، فيقصد الإجماعات في داخل مذهب محدد، وكذلك أن تكون الإجماعات بمعنى رأي الأكثر كإجماعات ابن عبد البر، ولا يقصد به الإجماع المطلق، ما يقصد. وإلا في المسألة فيها خلاف من عهد الصحابة إلى الآن، ولا يمكن أن يقال فيها إجماع. وعليكم السلام. آمين. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الحديث فيما يتعلق بالخروج على الحاكم المسلم المبايع الذي لا يحل الخروج عليه، بين النبي صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا لإباحة الخروج عليه، وهو أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، أي أن يصدر منه الكفر، ومعنى البواح أي السافر الواضح الذي لا لبس فيه. واختلف هل المقصود هنا الكفر المخرج من الملة، وهل المقصود أن يكون صادرا من شخصه هو، أو أن يفسد النظام فيرى الكفر البواح في البلد ولو لم يفعله هو. وهذا الذي اختاره عدد من الفقهاء، مثلا ذكر العضد الأيجي في المواقف أن الخليفة إنما نصب لانتظام أمور الرعية، فإذا اختلت أمورهم وظهر الفساد فيهم فحينئذ يرتكب عزله، لأنه هو أدنى المفسدتين والحرامين، وإلا لتبدل الدين وتغير. وهكذا نقل هذا عدد من العلماء. فلذلك يبقى الكفر البواح فيه خلاف، هل هو الكفر المخرج من الملة أو كفر دون كفر، وأيضا هل هو صادر من الحاكم نفسه كما إذا كفر الحاكم، أو أن يكون الكفر موجودا في إمرته وتحت يده وهو لا يستطيع تغييره، أو لم يشاء أن يغيره، فتختل أمور الرعية ويظهر فيها الكفر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل أن تروا منه كفرا بواحا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فإذا رأينا الكفر في الشارع وفي الناس جميعا تحت سلطته وإمرته ولو لم يكفر هو، وكان بقاؤه مشيعا للكفر، فيكون ذلك من الكفر البواحي عند هؤلاء. من أوجب ذلك؟ بالنسبة لقضية الديمقراطية هنا ليست واحدا في العالم، ليس للعالم ديمقراطية واحدة، فديمقراطية أمريكا تختلف عن ديمقراطية فرنسا، عن ديمقراطية بريطانيا، فبريطانيا فيها نوع من الديمقراطية يسمى الملكية الدستورية، وأمريكا فيها ما يسمى بالنظام الرئاسي، وفرنسا فيها نظام شبه الرئاسي، وفي العالم الآخر العالم الثالث ما يسمى بالنظام الرئاسي المشوه أو النظام الدكتاتوري. وهذه كلها ديمقراطيات متباينة ومختلفة، وكذلك من يحق له التصويت مثلا في السنة القانونية مختلفة من بلد إلى بلد، السنة القانونية في ألمانيا غير السنة القانونية في اليابان مثلا وهكذا. فإذا على اعتبار ذلك نعلم أن المقصود مجرد الآلة، وإذا استوردنا الآلة فسنغيرها نحن على وفق ما يضبطه ديننا وشرعنا، ولن نتركها على ما كانت مضبوطة عليه في بلادهم. كما إذا استوردت ساعة من اليابان هل تتركها على توقيت اليابان فتغيرها على توقيت قطر وهكذا. الواقع لا يمكن أن يحكم به على الفكرة، فالخطأ في التطبيق لا يقتضي الخطأ في أصل الفكرة. لو كان كذلك لك حكمت على الإسلام كله بالخراب، لأن الواقع على المسلمين اليوم بعيد جدا عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور. وقد قال بعض الذين أسلموا إنهم يحمدون الله أنهم عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا المسلمين، لأن واقع التطبيق بعيد جدا من في كثير من الجوانب من الإسلام. فأخطاء المنكبين وأخطاء الفاعلين لا يمكن أن تنسب إلى أصل الفكرة من باية النص. إذن إذا كنتم قد انتهيتم فنختم إن شاء الله تعالى بأن يسامح بعضنا بعضا، وأن يغفر كل واحد منا إلى آخرين ما وقع من التقصير والزلل، ونتواصى بالحق والصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله وسلم على نبينا.